الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. في هذا أن المؤمن بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من إيمان لم تكن بذلك الدنيا أكبر همه، ولا يكون عنده الشره والشدة في الطعام والاستكثار منه لقناعته، ولما أيضا يجعل الله سبحانه وتعالى له من بركة في قليل طعامه ويسير قوته، وأيضا لما يكرمه الله سبحانه وتعالى به في طعامه من تسمية هي سبب بركة كما تقدم معنا، سبب بركة في الطعام، فيسمي ويبارك له عز وجل في قليل طعامه. وأيضا ما يكون في المؤمن من إكرام للنعمة، قد تقدم معنا لعق الأصابع ولعق الصعقة القصعة، قال: ولا تدرون في أي طعامكم البركة. بخلاف الكافر في الطعام فإن فيه الشره وشدة الرغبة في الدنيا والاستكثار منها، فتكون الدنيا عجلت له، تكون دنياه عجلت له. أورد هنا هذا الحديث، حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. معا واحد سبعة أمعاء، ليس المراد أن الذي في جوف الكافر من الأمعاء يختلف، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآتي أن شخصا واحدا كان على كفره على حال وبعد إسلامه على حال، فليس المراد أن هذا في جوفه عدد أمعاء يختلف عن عدد هذا، ولكن طريقة هذا وطريقة هذا في الأكل، ومسلك هذا ومسلك هذا في الأكل، وأن المؤمن عنده قناعة واكتفاء باليسير، والكافر عنده شره في أكله وشدة، وذلك من شدة رغبته في الدنيا التي هي جنته المعجلة، التي هي جنته المعجلة، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة هو مثل حديث جابر بن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، ضافه ضيف وهو كافر، ضافه ضيف أي قدم عليه ضيف أو أتاه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة حلبت، ضافه ضيف وهو كافر. هذا فيه أن للمسلم أن يستضيف الكافر تأليفا لقلبه، ويكون بابا من الأبواب التي يقصد بها هدايته وترغيبه في الدين. ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه، يعني ضيفه، قدم له ضيافة مع أنه كافر، قدم له ضيافة. وهذا من باب التأليف، تأليف قلوب الكفار وتحبيبهم في هذا الدين. فحلبت له فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، شرب حلاب سبع شياه، يعني هذا قدر كبير جدا، قدر كبير جدا شربه، ولم يكفه حلاب شاة واحدة. قال: ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، يعني شرب واحدة ثم لما جاءوا بالأخرى اكتفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في مئة واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. الآن هذا شخص واحد وجسمه هو جسمه، لم يتغير الجسم لكن تغير الشخص. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تغير الشخص فتغيرت الحال، تغيرت الحال، لأنه بالإيمان أصبحت حاله أخرى. وهذا فيه أن الإيمان بركة، وهذه مهمة في المسألة، الإيمان بركة، بركة في كل شيء، وفي ذلك الطعام، وتسمية المؤمن على طعامه بركة، يبارك له في طعامه، يأكل القليل مع التسمية خير من غيره يأكل كثيرا بلا تسمية. والتسمية في أول الطعام التي هي من حال المؤمن، وحمد الله سبحانه وتعالى في آخره، لها أثر عظيم جدا فيما ييسره الله سبحانه وتعالى للمؤمن من بركة عظيمة في طعامه. وقد مر معنا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا، يقول: وللتسمية في أول الطعام والشراب، في أول الطعام والشراب، وحمد الله في آخره، تأثير عجيب في نفعه، في نفعه واستمرائه ودفع مضرته، في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. فهذا الآن هو شخص واحد، أمس واليوم، يعني بالأمس كان كافرا فكانت هذه حاله، ولما أسلم وهذبه الإسلام ودخل في التسمية ودخل في الحمد ودخل في، تغيرت الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس المراد أن 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 الكافر يأكل في سبعة أمعاء أن له أمعاء كثيرة تفوق عدد الأمعاء التي في جوف المؤمن أو في بطن المؤمن، ليس هذا المراد، لكن المراد حال هذا وحال هذا، كما يوضح هذا المثال الذي في هذه القصة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب في أكل الدباء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فانطلقت معه، فجيء بمرق فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء.
قال: باب في أكل الدباء. في أكل الدباء، الدباء كان النبي عليه، والدباء هو اليقطين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه، كان يعجبه الدباء. وفي الحديث الآتي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتتبعه من حوالي الصحفة التي أكل منها، فهو طعام طيب، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبه ويعجبه يعجبه الدباء. وهنا أورد حديث أنس أن رجلا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وجاء في بعض رواية الحديث عند مسلم أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل هنا خياط كما يفسره الرواية الأخرى للحديث عند مسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، في رواية أخرى فيها دباء وقديد، والقديد هو اللحم المجفف، يجفف ويملح فيصبح قديدا. فجيء بمرق فيها دباء وقديد، أي أن هذا الداعي صنع مرقا من الدباء والقديد، الدباء القرع اليقطين، والقديد اللحم المجفف. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء. الطعام مرق، والمرق تارة يكون شرابا، وتارة يكون شرابا وأكلا، يكون فيه قطع مثل قطع اللحم القديد أو قطع مثلا القرع. فجعل صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء، يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. وجاء في رواية: يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، والمقصود من حوالي الصحفة أي مما يليه، يتتبعه من حوالي الصحفة أي مما يليه. ولهذا يقول أنس: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، آثره بحظه من الدباء. فكان الذي في جهة أنس يأخذه ويلقيه إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء. قال أنس: فما زلت بعد ذلك يعجبني الدباء. في رواية: فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ، فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. وفي رواية أعجب من هذا، يقول فيها رضي الله عنه: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، ما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه الدباء إلا صنع. وكل هذه الروايات في مسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب نعم الإدام الخل. عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر.
قال باب النعمة الإدام الخل. الإدام ما يؤتدم به مع الخبز، يعني الذي يؤتى يعني بالخبز ويغمس به ويؤكل، فيسمى إدام لأنه يؤتدم به، يطيب طعم الخبز فيكون في الخبز طعم هذا الإدام الذي يأكله. ومر معنا في الحديث الذي قبل حديث أنس ذاك الإدام الذي قدمه الخياط من الدباء والقديد. فالإدام ما يؤتدم به، ما يوضع ويؤكل بالخبز، هذا يقال له إدام. قال باب النعم الإدام الخل. وأورد هذا الحديث عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، يعني أخذ جابرا ضيفا عنده في بيته. وانظر لطفه عليه الصلاة والسلام، أمسك بيد جابر، أخذ بيده واصطحبه معه ممسكا بيده إلى بيته، وهذا من اللطف، لطفه عليه الصلاة والسلام. قال فأخرج إليه فلقا من خبز، أي قليلا أو يسيرا أو كسرة من خبز، أخرج له بالبناء لما لم يسمى فاعله، كما يوضح ذلك رواية الحديث عند أحمد قال فأخرجوا له، أخرجوا أي أهل بيته. فهنا تكون فأخرج إليه فلقا من خبز. ما جيء مع الخبز بماذا؟ بإدام، وإنما جيء بخبز وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم معه ضيف، فالذي جيء به طعاما خبز وحده. فقال ما من إدام، يعني لا يوجد إدام يغمس به الخبز. فقالوا لا يوجد، إلا شيء من خل، إلا قليل من الخل، إلا شيء من خل، يعني قليل من الخل. الخل معروف، وتختلف أنواع باختلاف المخلل، باختلاف المخلل فيه. فقالوا ما ثمة شيء إلا خل. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الخل نعم الإدام، فإن الخل نعم الإدام. قوله إن الخل نعم الإدام، هذا ليس المراد تفضيل الخل على أنواع الإدام مطلقا، ليس المراد تفضيل الخل على أنواع الإدام مطلقا، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الخل، فالخل نعم الإدام أو نعم الإدام الخل، هذا باعتبار الموجود، وأيضا في تطيب لخاطر أهله، تطيب لخاطر أهله. الآن انظر لما يكون الإنسان في بيته ويسأل عن طعام ويتهيأ شيء يسير قد لا يكون بذاك مقارنة مع غيره مما هو أجود منه، فيقول صاحب البيت ما شاء الله هذا طيب، نعم هذا طيب، هذا ممتاز، هذا فيه تطيب لخاطر الأهل، بخلاف لو أنه يقول ما فيه إلا هذا ويأتي بكلام آخر. فهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر أهله، وأيضا قوله الخل نعم الإدام هذا باعتبار الموجود. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا ثناء عليه يعني الخل بحسب مقتضى الحال الحاضر, بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيلا له على غيره, لا تفضيلا له على غيره. قال وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما وذكر الحديث أنهم قدموا له خبز وقال ما هناك إدام, قالوا لا إلا الخل, فقال هذه الكلمة. فقوله لهذه الكلمة في هذا السياق تفيد هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم, وهو أن مدحه للخل وأنه نعم الإدام هذا بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيلا مطلقا للخل على غيره. والحديث الذي قبله أيضا يفيد هذا المعنى, لما قدم له القديد ومعه الدباء كان يتتبع عليه الصلاة والسلام الدباء وكان يعجبه. نعم.
قال رحمه الله باب في أكل التمر وإلقاء النوى بين الإصبعين. عبد الله بن يسر رضي الله عنهما قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبه فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني, وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا, فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
قال باب في أكل التمر وإلقاء النوى بين الإصبعين. إلقاء النوى بين الإصبعين, المراد بالإصبعين السبابة والوسطى, مراد بالإصبعين السبابة والوسطى كما سيأتي الآن في الحديث, حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما هو والده صحابيان. قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يعني ضيفا فقربنا إليه طعاما ووطبة, طعاما ووطبة, وطبة إضافتها إلى الطعام من باب إضافة الخاص إلى العام, طعاما ووطبة أي ومن الطعام الذي قدمنا وطبة. والوطبة هي الحيس, الحيس الذي هو يصنع من التمر يعجن, والأقط يكون يدق ويصبح ناعما فيمزج مع التمر إذا عجن, ثم يضاف له السمن, يضاف له السمن فيقال له الحيس, يقال له أيضا الوطبة. فأكل منها, فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين إصبعي, وهذا موضع الشاهد, يلقي النوى بين إصبعي ويجمع السبابة والوسطى, يجمع السبابة والوسطى. والظاهر الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع الإصبعين السبابة والوسطى ويلقي النوى على ظهر اليد, على ظهر اليد. والذي يظهر أيضا والله أعلم أنه يلقيه على اليد اليسرى ويضع النوى, يضع النوى على اليد اليسرى على ظهر الإصبع ويتناول من التمر بيده ويلقي النوى, يجتمع على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى. وعندما يقدم التمر إما أن يكون التمر مع التمر وعاء يوضع فيه النوى أو لا يكون هناك وعاء. إن كان التمر المقدم معه وعاء للنوى فإنه يوضع فيه مباشرة، وإذا لم يكن وعاء والإنسان في ضيافة شخص في بيته ما يلقى النوى في كل مكان في البيت وإنما يجمع. فالأقرب إن أن 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 أن, أن هذا يعني والله تعالى أعلم لأجل ذلك، يعني كان يجمع على نوى. ثم جاء في رواية للحديث في المسند لما أحمد ثم يرمي به، يعني بعد انتهاءها يرمي به، أي في المكان الذي يحسن أن يرمى به، لكن لا يلقيه وقت الأكل، هذه هنا وتلك هناك. إذا كان هناك وعاء خصص للنوى يضعه فيه، ولا أيضا يناسب أن يعاد النوى في أين؟ في وعاء التمر، هذا لا يناسب أن يعاد في وعاء التمر. من النبي عليه الصلاة والسلام يحسن لأن ريقه بركة، لكنه لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهديه تعليم للأمة، تعليم لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال شعبة وهو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين، ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه، وهذا نظير ما تقدم الأيمنون. فقال أبي وأخذ بلجام دابته، يعني ودعه لما ركب دابته لينصرف عليه الصلاة والسلام، أخذ بلجام دابته وقال ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذه دعوة عظيمة جدا يدعى بها لمن قدم طعاما، لمن ضيف ضيفا قدم له طعاما، فإن الضيف يحسن أن يدعو له بهذه الدعوة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لبسر رضي الله عنه، قال ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، يعني من طعام من مال إلى غيره، واغفر لهم وارحمهم نعم.
قال رحمه الله باب أكل التمر مقعية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا.
قال باب أكل التمر مقعيا، أكل التمر مقعيا، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما يأكل من هديه أنه لا يتربع ويتكئ ويجلس جلسة الذي ينوي أن يطول كثيرا في الجلوس للطعام، وإنما يأكل بدون أن يكون هناك نهمة وشره وتربع واتكاء بحيث أنه يطول في الأكل. ولهذا يقول أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز غير متمكن في الجلوس، بل على جلوسا على هيئة المستعجل، يأكل منه أكلا ذريعا أي سريعا. قال وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل التمر، والإقعاء هيئة في الجلوس معروفة، هيئة في الجلوس معروفة، تكون الإلية على الأرض والساقين منصوبين. والحاصل أنه مثل ما جاء أنه لا يأكل متكئا، ما لا يأكل، لا يجلس جلسة في الأكل جلسة الذي يريد أن يطول في الأكل، وإنما يجلس جلسة المتحفز الذي يأخذ بلغته وكفايته من طعامه دون أن يكون الطعام دون أن يكون هناك مبالاة ونهمة في الطعام. نعم.
قال رحمه الله: باب بيت لا تمر فيه جياع أهله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا.
قال: باب بيت لا تمر فيه جياع أهله. هذا لأن التمر فيه غذاء عظيم جدا للجسم، وفي غنية وكفاية، ويسد حاجة الإنسان ويذهب جوعه، فهو غذاء عظيم جدا وغني بالفوائد والمنافع التي يحتاج إليها الجسم. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. هذا يؤكد فيه عليه الصلاة والسلام على قيمة التمر ومكانته في تغذية الجسم، وأنه إذا وجد في البيت لا يكون هناك جوع. إذا وجد تمر في البيت لا يكون هناك جوع، يعني يسد حاجة المرء ويذهب جوعه. ولهذا جاء في رواية قال: لا يجوع أهل بيت عندهم تمر، لا يجوع أهل بيت عندهم تمر، معنى أن إذا في تمر ما يكون هناك جوع في البيت. الحديث هنا والله تعالى أعلم يتعلق بالبلاد التي فيها التمر، مثل الحجاز، المدينة، ومكة، مثل الديار التي فيها التمر وهو غذاؤهم، التمر غذاؤهم. فقوله بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني في هذه البلدان، ولا هناك بلدان ما يعرفون التمر، وهناك ما يسد، يسر الله لهم في بلدانهم ما يسد جوعهم وحاجتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن القران في التمر. عن جبلة بن سحيم أنه قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان.
قال: باب النهي عن القران في التمر. القران في التمر، بدلا يأخذ التمر تمرة تمرة واحدة يأكلها ثم يأخذ الأخرى، يأخذ ثنتين يأكلهما معا. فجاء النهي عن ذلك، ثبت النهي عن ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كانت حصة التمر التي أمام الجالسين معينة وبدأوا يأكلون وكل يأكل فردا واحدة، واحد منهم يأكل قرانا ثنتين، إذا انتهوا يكون أكل ماذا؟ ضعف ما أكله كل واحد منهم، فأخذ نصيبا أكثر من نصيب إخوانه. فجاء النهي عن ذلك، جاء جاء النهي عن ذلك حتى لا يميز نفسه عن أخوانه ولا يكون أيضا عنده الشرف في الأكل الذي يجعله يأخذ حصة أكبر من حصة إخوانه في الطعام. أورد هذا الحديث عن جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر أي يقسم لنا ويعطينا التمر. وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد أو جهد فكنا نأكل فيمر علينا بن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا. ما معنى لا تقارنوا؟ أي لا تقارنوا بين التمر، تجمعون تمرتين في اللقمة الواحدة في الأخذة الواحدة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة أو لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. وجاء في روايات للحديث ما يشعر أنها هي من كلام النبي، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يستأذن الرجل أخاه. نعم.
قال رحمه الله باب أكل القثاء بالرطب. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
أكل القثاء بالرطب فيه فائدة، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القثاء بارد والرطب حار، فبرودة هذا تكسر حرارة هذا، فالجمع بينهما نافع جدا، فكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. نعم.
قال رحمه الله باب في الكباث الأسود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك راعيت الغنم. قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ أو نحو هذا من القول.
قال باب في الكباث الأسود. الكباث الأسود أي أنه طعام طيب ونافع وفيه فوائد، والمراد بالكباث ثمر الأراك، المراد بالكباث ثمر الأراك. الأراك شجرة كبيرة ويكون لها في وقت من السنة ثمرة صغيرة حمراء اللون ثم تسود فيما بعد، إذا سودت تكون أطيب، وهي حمراء أيضا طيبة، لكن إذا سودت صار لونها أسود فإنها تكون أطيب وأجود وأنفع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالأسود، اختاروا منها الأسود فإنه أطيب يعني أحسن. يقول جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث. نجني الكباث أي نأخذهم من شجرة الأراك، وهي حبيبات صغيرة، هي حبيبات صغيرة لونها أحمر، ثم إذا نضجت أكثر أو استوت أكثر تذهب إلى السواد، وإذا كانت ذهبت إلى السواد ذهب لونها إلى السواد تكون أطيب. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه، يعني اختاروا وخذوا الأسود بمعنى أنه أطيب وأنفع. فمن هذه الكلمة لما قال عليكم بالأسود عرفوا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا الثمر ويعرف الأجود منه والأطيب، ما قال عليكم بالأسود. ولهذا قالوا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، لأن شجر الأراك في البراري في له منابت، ومن يرعى الغنم يمر به، من يرعى الغنم يمر به ويطعم منه ويميز الأجود وغير الأجود، لأنه شيء يراه وهو يرعى الغنم ويعرفه، ولهذا سألوه قالوا كأنك رعيت الغنم، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول. عرفنا أن الكباث هو ثمر الأراك، ثمر شجرة الأراك، والأراك نافع جدا. وابن القيم يقول عن منافع الكباث، منافع الكباث يقول ومنافعه كمنافع الأراك، كمنافع الأراك. وعدد أيضا رحمه الله في كتابه زاد المعاد في حديثه عن الطب النبوي، تحدث عن فوائد عجيبة للكباث، ذكر منها أنه يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلو البلغم وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء، كثير من الأدواء، فله منافع يعني عظيمة. وكما قدمت يقول ابن القيم رحمه الله منافعه كمنافع الأراك هذا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.